وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
وبعد، مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم عيادة الرحمة من قناة الرحمة الفضائية. مشاهدين الكرام، موضوع حلقة اليوم موضوع مهم جدا، هو عن أمراض الكبد. نتحدث اليوم عن الكبد الدهني، الأسباب والعلاج، ونتناول القضايا المرتبطة بموضوع الكبد والعلاجات الحديثة، وإيه الفرق بين الكبد الدهني والكبد الطبيعي، والتليف عن طريق الكبد الدهني أو التليف عن طريق الالتهابات الفيروسية أو الأسباب المختلفة الأخرى. وأيضا نتحدث عن العامل الوراثي، له علاقة في تليفات الكبد أم لا. معي ومعكم اليوم الأستاذ الدكتور حاتم والي، استشاري أمراض وزراعة الكبد، وأيضا الأستاذ بكلية الطب بنها، وهو صاحب خبرة كبيرة بمستشفى الملكة إليزابيث بإنجلترا بجامعة برمنغهام. برحب بك يا دكتور حاتم.
شكرا على الدعوة، وأنا بحيي قناة الرحمة ومعجب جدا بأسلوبها العلمي والديني، وإن أنتوا بتتابعوا الحالات بتاعتكم، ولما بيحصل فيه لقاءات علمية بتستمروا في المتابعة علشان الجمهور والمهتمين يهتموا ياخدوا علم زيادة. شكرا جزيلا.
ربنا يبارك فيك يا دكتور. يعني أنت يعني يمكن الدكتور هو في بريطانيا بعت لي رسالة، قال لي إن في حاجات حديثة وحاجات جديدة جدا مرتبطة بالكبد الدهني في بريطانيا، ولكن طبعا الوضع في مصر بيختلف. فطبعا بصفة ان حضرتك أستاذ بتسافر هناك وبتيجي مصر، ففي خبرة دائما بتبقى مستمرة بالنسبة للجانب الغربي في العلم هناك، في هناك في برمنغهام وفي مصر. طبعا عايز حضرتك تكلمني في البداية، نعرف سادة المشاهدين في الأول ايه هو الكبد الدهني وايه الفرق بينه وبين الكبد الطبيعي.
هو قبل ما حبدأ الموضوع ده، أنا عايز أكمل الحلقة اللي فاتت اللي كانت موجودة، وكان فيها موضوعين مهمين جدا. موضوع أثرته حضرتك في بسبب زراعة الكبد، وموضوع تاني بسبب علاج الفيروس سي. والحقيقة أنا في السفرية الأخيرة لقيت في حاجتين، حاجة في مصر وحاجة في إنجلترا. الحاجة في اللي في مصر إن طبعا إن الأزهر اعتمد الموت الجذع الدماغي، ودي حاجة قوية جدا وكويسة ومهمة، ودي معناها انها هتفتح المجال في زراعة الكبد والأعضاء الأخرى من متبرع متوفي حديثا، وده نقلة نوعية وقوية جدا، ودي هتفتح للطب أفاق كويسة وتخلي الناس تتقدم في زراعة الكبد والكلى والبنكرياس والمعاء والرئة والقلب. فديت ايه زي ما تقول فتحت بوابة كبيرة لكل واحد هنتقدم ونبقى زينا زي الايه الناس اللي بره اللي بيشتغلوا في المجال ده من زمان. فيعني بنشكر الأزهر على الفتوى الجميلة دي، انه اعتمد موت الجذع الدماغ على انه يعتبر موت حقيقي، وناخد ممكن نستعمل اعضاء الايه الانسان اللي مات الجذع الدماغ بتاعه فيه ده. فدي اول خبر كويس، وده تكملة للحلقة اللي فاتت. الخبر الثاني اللي هو في دلوقتي بالنسبة لعلاج الفيروس سي، طبعا احنا عارفين ان ما كانش فيه الا علاجين بس، الانترفيرون ومعاه علاج تاني الريبافيرين، ودول كانوا بيجيبوا نتيجه من 50-60% في الحالات، لكن في حالات ما كانتش بتستجيب، وحالات تانية بترتد. يعني بعد ما بياخد السنه ويبقى البي سي ار بتاعه سلبي وما عادش فيه فيروس، لكن بعد ما بيوقف العلاج الفيروس بيرتد تاني.
نعم.
الحكايه دي طبعا كانت بتعمل ايه احباط للي خد العلاج، انه قعد كافح سنه وتحمل مشاكل العلاج وكده، لكن دلوقتي في علاج جديد بيدخل كتالت مع الانترفيرون والريبافيرين. وانا الحقيقه كنت حظ كويس ان اشوف اول 6 عيانين في انجلترا بياخدوه، والحقيقه جايب نتائج ممتازه جدا، بالذات مع الناس اللي حصل عندهم ارتداد للايه للفيروس، وعباره عن راس، وبتتاخد مع العرقارين اللي قبل كده، وسهل ان هو يعني اخده لانه مش حقن، وفي نفس الوقت مضاعفاته ضعيفه جدا.
هل الاسم العلمي بتاعه ممكن نعرفه او هل هو موجود عندنا في مصر؟
هو بالنسبه طبعا هم طبعا لو احنا فكرنا في الفيروس وتركيبته بنلاقي ان الفيروس طبعا ده عباره من جواه اللي هو الار ان ايه دي اللي هي الجزء الكور بتاعه اللي جواه، والار ان ايه ده متقسم جزئين، جزء بنسميه استراكشرال اللي هو الجزء التركيبي وجزء غير تركيبي. الحقيقة الفيروس بيعتمد على التكاثر بتاعه على انزيمات بيطلعها من الجزء الغير تركيبي بتاعه ده، منها الانزيم مشهور جدا اسمه البروتيز. الانزيم ده بيساعد الفيروس على انه يتكاثر، فالعقار ده بيجي يضرب في الانزيم ده وما بيخليش الفيروس يتكاثر، فبيساعد الانترفرون والريبافرين والناس اللي حصل عندهم.
يعني ما بيبقاش العقار ده لوحده، والثلاثه مع بعض.
الثلاثه مع بعض، ودي الحاجه المهمه ان الناس فاكره ان في كباسيل جديده طالعه وفي راس او بتاع، لا هو ده بيضاف ثالث بالذات للناس اللي حصل عندهم ارتداد. هو الحاجه الست عينين اللي انا شفتهم في انجلترا من نوع الصعب اللي هو الفيروس،
حصل ارتداد للفيروس،
اللي حصل عندهم ارتداد للفيروس وفيروسهم اصعب من الفيروس الموجود في مصر. الحقيقه نتائجهم ممتازه جدا، الاثار الجانبيه للعلاج قليله، والكورس بتاعه قصير يعني حوالي 12 اسبوع، وفي نفس الوقت المضاعفه الوحيده اللي ممكن حصلت ان بيظهر بعض الطفح الجلدي في الايه يعني في المرضى ديت بصوره مش كبيره.
هذا العقار الجديد بيتم يقضي على البروتين اللي بيساعد على انتشار الفيروس، فيقلل موضوع تكاثر الفيروس
بالظبط كده.
ومن الجانب الاخر الانترفيرون
والريبافيرين
بيساعدوا على القضاء على الفيروس
فبالتالي نعم. بقى ما عندنا ثلاث ادويه بتضرب في الفيروس، وده هيخلي النتيجه تعلى كتير جدا.
يعني
والناس اللي ارتدت اعتقد بقى عندهم
الاسم العلمي للعقار
هو الاسم العلمي اسمه تلابرافير ده لسه طبعا يعني ايه المعلومات عنده، بس البروتوكول بتاعه موجود، وممكن يعني ايه لو حد من هنا في مصر مهتم ممكن ايه نساعده انه ممكن العقار يبدا يشتغل معاه.
تمام، يعني برضو دي رسالة موجهة للأطباء أساتذة
دي مهمة مهمة الأساتذة فعلا.
يعني برضو مرضى مصر كلهم سواء كانوا في بنها أو في المنصورة أو في القاهرة أو في الصعيد كلهم نهتم بهم بوجه عام. تعالى يا دكتور بعد ما قلنا الجديد والجميل اللي موجود نتكلم على
الدهون الكبدية. الحقيقة أنت برضو الموضوع بتاعك ده موضوع أنت يعني أنت قلت لي وأنا في السكة عليه، لكن هو موضوع قوي جدا، موضوع مهم، لأن الدهون الكبدية عادة بتعتبر من الأمراض المتوطنة مش عندنا، في أوروبا كمان وفي أمريكا دلوقتي بقى بعبع كبير قوي اسمه الدهن الكبد المتدهن، وبقت أعداد كبيرة وبتصاحبها عدة أمراض خطيرة بتهدد الإنسان وبتهدد صحته، وإذا ما اهتمش بيها ممكن يبقى عنده مشاكل صحية في القلب وفي يعني في كل الأجهزة بتاعته. فبالتالي بقى العالم كله بيركز دلوقتي على الدهون الكبدية، وفي مصر برضو للأسف ما بنيجي بنعمل موجات صوتية لناس كتيرة طبيعية ده يقول لك بتاع الإشاعة ده الدهن ده أبيض أو بيلمع أو بيسموه البرايت ليفر، ده بيكون فيه نسبة دهون أكتر من 30%. فبالتالي احنا عندنا نسبة كبيرة، وبرضو في العالم كله النسبة مش قليلة، وبدأوا ايه تبقى في عيادة.
هل ده مرتبط بالتكنولوجيا والجديد في العلم؟ لان طبعا خلانا نقعد النهاردة بدل واحنا قاعدين بنشغل التي في بالريموت طبعا وبنشغل الكمبيوتر، نقعد كتير جدا على قدام شاشة الكمبيوتر، دايما راكبين العربية في المواصلات، فهل ده ساعد على السمنة المفرطة اللي ممكن تسبب
كلامك صح جدا. هو طبعا نمط الحياة الحديث انك في عربية قدام تلفزيون او قدام شاشة او على مكتب وما فيش حركة، دي طبعا خلت انك بتاخد كمية سعرات حرارية كتيرة ولكن ما بتحرقهاش، فبتتخزن جوه الجسم تحت الجلد وفي الكبد وفي الشرايين، فبالتالي بتسبب الايه الامراض دي والمشاكل دي. كنت سألت انت على الاسباب. هو طبعا الاسباب في اسباب كتيرة للدهون الكبدية، لكن طبعا نمرة واحد عايز اقول لك اول حاجة تعمل دهون كبدية شرب الكحوليات.
كحوليات والخمور
طبعا دي نمرة واحد، لكن انا طبعا هتكلم على الدهون الكبدية الغير كحلية.
تمام، عشان نبقى مرتبطين بواقعنا أكثر.
بواقعنا أكثر.
نعم صحيح. الحمد لله. طبعا. الحمد لله ربنا حرم ده، والحمد لله نحن الحمد لله بننتهج هذا المنهج ونبتعد عما حرم الله عز وجل. عايز أتكلم على طبعا قلنا السمنة المفرطة لها دور والكحليات، عايز أتكلم على النوع الثاني من اللي هو مرض السكري اللي هو لما بيحتاجش للأنسولين يعني كسبب من أسباب الإصابة بالكبد الدهني.
هو هي 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 بتبقى ايه مجموعه امراض مع بعضها وبيسموها ميتابوليك سندروم او سندروم اكس او يعني منظومه اكس او منظومه
مع
مرتبطه
مع
بعضها. بتبقى عباره عن كبد متدهن، ارتفاع في نسبه السكر في الدم، ارتفاع في الضغط، ممكن نلاقي حمض اليوريك أسيد عالي شوية، ممكن نلاقي فيه دهون في الدم كتيرة. فبتبقى منظومة مع العيانين، لو المنظومة دي كلها بترتبط بخيط واحد بس هو اللي رابط المجموعة دي، حاجة اسمها مقاومة إنسولين، إنسولين ريزيستنت، يعني أنا جسمي بيطلع إنسولين والإنسولين ده مهم جدا علشان يحرق الكربوهيدراتس وكده ويطلع منها طاقة، لكن يجي يشتغل ما بيشتغلش. يبقى في جسمك انسولين كتير جدا لكن ما بيشتغلش. فبالتالي ايه قالوا ان في حاجه في الجسم مقاومه للانسولين ده بترفعه عالي، وهو اللي بتسبب ايه كل الاعراض دي، الضغط واللي
مشاكل كلها
طبعا في نقطه تانية ان وجود الدهن بالذات في منطقه البطن اللي هو شكل البطن اللي بنسميه شكل التفاح. كل ما كان شكل البطن زي التفاحة كل ما كان في خطر على الإنسان. لكن لو شكل الكمثرى اللي هو لي وسط كده بيكون الخطر ده مش موجود أو قليل،
اللي هو الكرش وعدمه يعني.
اللي هو الكرش الكرش وعدمه. فبالتالي وجود الكرش ده حتى في بعض التجارب قالوا إن الدهون اللي في الكبد دي ما هيش حاجة بسيطة، الدهون اللي في البطن ديت ما هيش حاجة بسيطة، لا ده بتطلع مواد هرمونية أو كيماوية هي اللي بتبوظ الشرايين وهي اللي بتأثر على الضغط.
يمكن أكتر حاجة بتتعرض ليها نتيجة لهذه الدهون اللي هي الأعضاء الحيوية، الجهاز العظمي والجهاز التنفسي.
بالضبط، هي اللي بتطلع مواد تخلي الانسولين ما يشتغلش. فبالتالي بتعمل كل الاعراض دي. الحال المريض ده بيبقى مسكين لانه بيبقى شايل شنطه دواء معاه، لانه بيتعالج من سكر، بيتعالج من ضغط، بيتعالج من سمنه، بيتعالج من مشاكل بقى السكر اللي هو زي الكليه، بيتعالج من مشاكل الضغط زي اللي هو عدم انتظام ضربات القلب. فبتبقى ماسك لكل مشكله دي ياخد له 3 4 علاجات، تلاقيه بياخد له في اليوم حوالي 12 علاج او حاجه. والحل يشيل الدهن اللي على الكبد ده.
طيب
أو
قلت يشيل الدهن دلوقتي هتلاقي حد من الاخوه جري بسرعه ان هو يعمل تخسيس سريع، اما بعمليه جراحيه واما بتخسيس سريع. انت عارف في ناس بيوصفوا نوع من التخسيس بطريقه سريعه جدا. انا عايز اعرف انواع التخسيس بهذه الصوره ممكن ياثر على الكبد الدهني ويسبب الكبد الدهني.
ده مساله حلوه جدا. لو انا عديت لك اسباب الدهون الكبديه هقول لك مثلا نمره واحد السكر، نمره اتنين المجاعة الشديدة، يعني الناس اللي عندهم مجاعات وما بياكلوش وكده حتى في الأطفال بيحصل فيه دهون كبدية. تالت حاجة الأكل الكتير، يعني الأكل الكتير وقلة الأكل خالص أو المجاعة تعمل لي دهون
يعني عكب. عايزين الناس تتغذى تغذية سليمة.
رابع حاجة إن العمليات اللي بيحصل فيها استئصال جزء من الأمعاء أو كده بتعمل دهون
جراحة عشان تخسيس
بتعمل دهون كبدية كتيرة. واخد بالك؟ فبالتالي العمليات دي فيها خطورة انك تشيل تقلل تغير مجرى الاكل او تقلل المجرى اللي بيمشي فيه الاكل، تقوم الدهون متحولة على الكبد بسرعة. فبالتالي تعمل برضو دهون كبدية. وقد يحصل حاجة اسمها acute fatty liver، يعني الدهن اللي على الكبد ده بيجي بسرعة حادة جدا ان العيان يبدأ يخش في غيبوبة ويخش في اعضاء تانية تفشل ولازم يحتاج قد يوصل الى زراعة كبد. تمام.
صحيح.
برضو من الحاجات اللي ممكن تعمل ممكن تيجي مع الحمل يحصل فيه دهون كبدية.
ده نتيجة أقراص منع الحمل ولا الحمل نفسه؟
الحمل نفسه ممكن يعمل دهون كبدية. فهي دي الأسباب اللي هي الغير كحولية اللي ممكن تعمل دهون كبدية، منها طبعا أكل كتير والمجاعة كمان.
التغذية عن طريق الوريد هل لها علاقة فعلا بالكبد؟
بصح فعلا. برضو اللي من ضمن اللي هي البارنتال نيوتريشن ممكن تعمل لنا لو هي مش محسوبة كويس تعمل دهون كبدية.
بالفعل. طيب تعالى يا دكتور، بعد ما تناولنا الأسباب بصورة عامة عشان تبقى واضحة لمشاهدينا، نتكلم عن الأعراض اللي بتظهر على مريض الكبد الدهني، اللي ممكن أي واحد فينا دلوقتي، طبعا في ناس كتير أي حد عنده كرش دلوقتي عنده قلق،
أكيد.
فيعني عايزين برضو نوضح الصورة أكتر ونقول إيه هي الأعراض الواضحة اللي ممكن المريض من خلالها نقول له روح اعمل تشخيص معين عشان تطمن على الكبد بتاعه.
هو طبعا نمرة واحد ممكن أقول لك ما فيش أعراض، يعني في واحد بيبقى عنده دهون على الكبد مش حاسس بيها، بيمشي بطنه كبيرة شوية، بيمارس حياته عادي وكده. ممكن تبدأ تظهر بأن الإنسان ده يلاقي بدأ يبقى عنده ضغطه بيرتفع شوية، ويبدأ يعمل مثلا إشاعات وتحاليل يقول له ده في دهون كبدية عندك. ممكن الإنسان ده يبدأ تظهر عليه بداية سكر، أنه يبدأ يتبول كتير، يبدأ يجوع كتير، يبدأ يحصل عنده جايز التهابات في الأعصاب أو كده. ده برضو ممكن تظهر في عرض أنه هو في سكر. طبعا ممكن تيجي بأعراض مضاعفات للأعراض دي، اللي هي مثلا يحصل ان الكلية يبقى فيها قصور، عينه ما عادش بيشوف فيها بها كويس بسبب السكر،
أعراض مرتبطة بالسكر،
الضغط ممكن يعمل شوية عدم انضباط في دقات القلب أو يعمل جلطات أو.
أنا عايز أدخل على الأعراض الرئيسية اللي هي مرتبطة بالكبد الدهني نفسه، يعني مثلا لما يكون في ألم مثلا في أعلى البطن في الجانب اليمين مثلا، دي بتبقى مرتبطة في تضخم في الكبد، في مثلا
هو طبعا
اجهاد شديد،
حجم الكبد بيزيد طبعا وبيبقى فيه ضغط على الكبسوله الكبديه، لكن مش شرط يبقى فيه المريض يشتكي. هو في كتير بيجوا يشتكوا بوجع في الجنب الاعلى من الكبد، في الجنب الاعلى من البطن، الجنب اليمين الاعلى، ولكن مش هو ده مرتبط بالدهن الكبدي. مش كل واحد حاجه يقول لك الجنب اليمين من بطني بيوجعني يبقى معناها ان في دهون كبديه، فده مش مرتبط بان ده عرض، في عرض نقول خصوصي لما العيان يشتكي من كده يبقى عنده دهون كبدية.
دكتور، العامل الوراثي له علاقة فعلا بموضوع الكبد الدهني أو التليف بعد ما يجيله الكبد الدهني؟
أنا ما عنديش معلومات في كده، لكن أكيد في الأطفال ممكن. ممكن العادات السيئة في تغذية الطفل تبقى بأنه يبطل رضاعة طبيعية، أنه ياخد حاجات صناعية كتير، أنه ياكل حلويات وشيبسيات ويستخدم الوجبات الجاهزة، قد تكون لها سبب كبير قوي في أن الأطفال دول بيتكون عندهم دهون كبدية.
طيب عايز أعرف من حضرتك الفرق في درجة الخطورة بين الإصابة بالكبد الدهني والكبد الناتج عن التهابات فيروسية.
أسأل قوي. بص يعني إيه، كل حاجة إذا حد اهتم بيها وعالجها وتابع ممكن ما تبقاش خطيرة، ولكن أي حاجة بسيطة حتى وأهملت تبقى خطيرة. دي القاعدة. يعني لو واحد عنده فيروس بي، أنا أقول لك سهل إن هو أسيطر عليه بإقراص مثلا، فبالتالي ممكن الإنسان ده يعيش تحت السيطرة بالإقراص. ممكن واحد عنده دهون كبدية مش قادر يسيطر عليها ورفع الإنزيمات والكبد بدأ يبقى فيه التهابات وتليفات، ممكن تبقى أخطر من الفيروس بي. برضو فيروس سي أقول لك لو واحد اهتم وعمل العلاج وكذا وكذا وخد العلاج ويقدر يقضى على الفيروس، يبقى الفيروس ده مش أخطر من الدهون الكبدية. واحد بقى عنده دهون كبدية ومش قادر يبطل أكل، مش قادر يعمل رياضة، مش قادر يوقف انه وزنه بيزيد وانه كبده بيتدهن، مش قادر يظبط الضغط، مش قادر يظبط، يبقى في خطر كبير، لان ممكن يموت من الضغط، ارتفاع الضغط العالي، ممكن يموت من عدم انتظام السكر.
القصة بترجع للشخص نفسه،
للشخص نفسه ان هو يهتم بالمشكلة بتاعته ويبدأ يقف عندها ويتابع وياخد علاج الصح، فبالتالي يبقى المشكلة هتتحل. لكن اي مشكلة هيهملها ممكن تبقى اصعب من اي حاجة
إن شاء الله. أنا عايز بس أقول لمشاهدينا إن شاء الله اللي مش عارفين يتواصلوا معنا عن طريق الهاتف من خلال رسائل الـ SMS، إن شاء الله يتواصلوا معنا وإحنا إن شاء الله نبدأ نستقبل اتصالات يا دكتور، وبعد كده نتكلم على موضوع التشخيص. معايا اتصال أم محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم محمد، أهلا بيك. أهلا
بيك. لو سمحت يا دكتور.
أيوة معاك، تفضلي.
أنا بتبول كتير جامد قوي، يعني بخش الحمام كتير لدرجة ان انا ممكن اسيب الصلاة عشان اخش الحمام.
نعم.
وعندي انتفاخ في البطن جامدة من ناحية الشمال. وعندي المرارة اساسا تعبانة، يعني فيها حصوات وعايزة تتشال. وعناية برضو مش بشوف بها قوي.
طيب في حاجات تانية؟ حاجة تانية يا أم محمد؟
لا جزاك الله خير.
طب في استفسار يا دكتور؟
هو طبعا أعراضها دي مهمة جدا ولازم تهتم
بيها، لكن في أعراض تانية ممكن هتحب
أنا عايز أسأل، هي عملت فحوصات، هي عملت تحليل سكر كده يعني، أو عملت إيه التحاليل اللي هي عملتها، ولا بس هي الأعراض بس اللي موجودة؟
في استفسار آخر يا أم محمد؟ طيب اتصل آخر. أنت معايا اتصال آخر، أم زياد من إيطاليا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت ممكن أسأل حاجة عن الكبد؟
معاك يا أم زياد، تفضل.
أنا حضرتك، أنا من حوالي 5 سنين أو 6 سنين آخر ابني والدف هنا في مستشفى في إيطاليا، فبالصدفة عرفت أن أنا عندي فيروس سي. بعد كده رحت عملت تحليل، نزلت مصر أجازة عملت تحليل وكده، الدكتور كشف بالسونار على بطني، لقى الكبد ما فيهوش أي حاجة، قال لي أنت عرفت إزاي؟ قلت له بالصدفة يعني. فعملي عملت تحليل للار ان اي ووظائف الكبد، لقيتها كلها كويسه، بس قال لي دوت خامل مش نشط، وكتب لي برده كورس علاج، وقال لي لما تسافري ايطاليا لانه مكلف هنا احسن لك روحي ايطاليا خديه من هناك على هنا على المطوى يعني على التامين وكده. فجيت هنا تابعت تبع دكتور هنا في مستشفى كبيره، فقال لي برده طلب مني تحليلات عملتها تاني، فقال لي الفيروس دوت اللي هو تيبو 4، قال لي المصريين كلهم عنده وهو مش نشط، والكبد ووظائف الكبد كلها سليمه، وانصحك انت عندك 3 أطفال صغيره المجهد العلاج، كورس العلاج مجهد، فانصحك ما تعملهوش، ولو انت قلقانه كل 6 شهور او سنه اعملي تحليلات دوريه على الكبد وتعالي وريني. لسه انا عاملاها من شهر، قال لي الوضع كويس وكده، ما انتش محتاجه علاج، فمش عارفه كلامه مظبوط ولا ايه.
طيب ان شاء الله
جزاكم الله خير.
السلام عليكم. ان شاء الله، شكرا يا ام زياد. دكتور بالنسبة لأختنا أم محمد، موضوع طبعا الأعراض يمكن مرتبطة بالسكر والتبول ومشاكل العين، فحركة قلها إيه؟
طبعا إذا كان هي عندها سكر فهو طبعا لازم نعرف إذا كان النوع الأولاني أو الثاني، غالبا في معها بيكون النوع الثاني اللي هو ممكن يعتمد على الإقراص، فهي تبدأ تاخد إقراص وتحافظ في الأكل بتاعها، بحيث وإذا كان وزنها زايد تحاول تخسس نفسها بحيث تسيطر على،
يعني ممكن بمتابعتها مع أستاذ سكر تتحسن حالتها أكتر.
أكيد أكيد
يعني.
والأعراض دي كلها هتروح، سواء البول سواء إذا كان وجع،
لكن مش مرتبطة بموضوع حلقتنا الكبد دهن. يكون سبب بعد كده،
هو ممكن يكون عندها برضو كبد دهني، بس برضو هي لو زبطت السكر كبد الدهني هيتصلح معها.
طب معاك اتصال آخر، أم محمد القاهرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك يا أم محمد، تفضل.
أهلا بيك، لو سمعت ممكن أكلم أسأل الدكتور؟
فضل. معاك إن شاء الله، تفضل.
أنا بقالك أكثر من 8 سنين الكبد، كل ما أعمل سونار يقول الكبد عليه دهون. فحلها ايه او اعمل فيها ايه؟ واخر مره عملت سونار قال الكبد كبير شويه سنه والطحال كبير شويه. فهل ده من الدهون ولا علاجه ايه؟ ولا مع الرغم كنت كل ما اعمل وظائف كبد تطلع حلوه، ما فيش حاجه عاليه، الانزيمات كويسه.
طيب حاضر يا ام محمد، شكرا.
وعندي برضو بطن كبيره شويه.
طيب في استفسار منها؟
لا انا كافي باللي هي قالته.
طيب ماشي، شكرا يا ام محمد. دكتور بالنسبة لأختنا أم زياد من إيطاليا، موضوع أن يعني طبعا الولادة من 5 سنوات، موضوع الفيروس طبعا يمكن حضرتك سمعت التفصيل.
سمعته هي بالنسبة طبعا لأم زياد، موضوعها أهميته أن لازم تعرف حاجتين، أن هي صعب أن ابنها ده يتنقل له الفيروس منها.
هي بالولادة. ما تكلمتش عن،
أنا عارف أنها بتتكلم على نفسها.
لا هي اتكلمت على نقطة تانية أفضل، أن الدكتور قال لها ما تجيش نفسها بالعلاج علشان تعرف تراعي أولادك.
الحقيقة الموضوع ده علشان أقوله لازم أكون مقيم العين كويس جدا. مسألة إن الفيروس نشط أو مش نشط ديت مسألة حساسة كتير، لأن إذا اعتمدت بس على الإنزيمات الكبدية ما بتبقاش دقيقة. قد يكون إنسان ماشي بإنزيمات كبدية قليلة جدا أو طبيعية، وقد يكون إنسان ما عندوش أي أعراض ولكن الفيروس بيعمل تدمير في الكبد مع الوقت. فبالتالي كون ان انا احكم على ان الفيروس متقدم او غير متقدم بالانزيمات الكبديه مش كفايه. فانا شايف ان هي طبعا هي اذا كان سنها صغير، اذا كان عدد الفيروسات قليله، اذا كان الكبد لسه ما فيش تليف كتير، ففرصه نجاحها بالعلاج عاليه. وبالتالي انا ما ضيعش الفرصه دي. يعني ايه؟ انا مش هستنى لما يبقى الفيروس نشط وان بدا يبقى فيه تليفات وسنها كبر وابدا اعالج بنسبه نجاح تقل عن 50%. لكن انا دلوقتي ممكن اقول نجاحها يزيد عن 50-60%. فبالتالي انا ليه ما اخدش الفرصه وان انا اموت الفيروس دلوقتي وهي صغيره وتتحمل العلاج طالما الفيروس موجود. وبرضو ان هي
والعلاجات اللي حضرتك ذكرتها طبعا هتبقى مهمه جدا
وهي تقدر تتحملها في الوقت دي ونتيجتها مضمونه احسن ما نستنى لما تبقى عندها تليف جامد وسنها كبير وبالتالي ايه تبقى صعوبه في النجاح بتاعها.
طيب اختنا ام محمد يمكن كلامها واضح جدا ان عندها كبد دهني من 8 سنوات دلوقتي الحاله يمكن اكتر تاثرا موضوع الكبد كبير والطحال كبير وظائف الكبد اهم حاجه ان الوظائف جيده يعني ما فيش فيها اي مشاكل فتقول لها تعمل ايه؟
والله هو طبعا العيادة الكبدية بتاعة الدهون لها بروتوكول معين يعني هي لازم طبعا هتتابع في العيادة تشوف الانزيمات باستمرار بالذات حاجة اسمها الجي جي تي ده تشوفه لان ممكن هو يكون عالي والانزيمات التانية مش عالية لان دي بتبقى مع الدهن الكبدي
جي جي تي
فده مهم ان هي تعرف ارتفاعه قد ايه برضو ان هي تشوف امراض تانية معاها زي ما بقول لحضرتك الضغط والسكر وكده فديت مهم ان هي تقيم كده نمره اذا ما كانش عندها ارتفاع في الانزيمات والسكر كويس وكذا فهي انا بتهيالي لازم تحافظ على وزنها وتقلل الدهون بتاعتها بحيث ان ما يحصلش تطور للحاله وما تاخدش اي علاجات غير ان هي تحاول تقلل وزنها شويه.
تمام. انا شايف ان الاجابات بتبقى مرتبطه اكتر بالفيروس نشط ام خامل فحضرتك بتربط الاجابه بهذه الصوره الواضحه. معايا اتصال اخر ابو كريم من مطروح. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
اهلا يا ابو كريم اتفضل.
ايوه ممكن اكلم الدكتور؟
معاك ان شاء الله يا اخي.
ايوه يا دكتور
اتفضل.
انا تعبان من الكبد شويه وبالي حوالي سنتين كده.
ايوه اتفضل قول ايه المشكله اللي عندك.
انا عندي يعني رحت لدكاترة ايامه وعيني صفر على طول. اخر دكتور رحت له دكتور في اسكندريه مش عارف اسمه مين عبد الماطي
بدون ذكر اسماء اتفضل.
كويس. فداني علاج شريط مش عارف اسمه.
يا ابو كريم احنا بنذكرش اسماء ادويه ولا اسماء دكاتره فقول لي بس التشخيص قال لك الحاله ايه كبد دهني ولا فيروس ولا ايه بالظبط؟
لا قال لي الانزيمات عاليه.
طيب حاضر.
الانزيمات عاليه وبيقول لي معك نسبه في التليف كده.
طيب حاضر. انت عمرك كام سنه يا ابو كريم؟
41.
41 سنه. طيب في استفسار يا دكتور؟
طبعا استفسارات كتيرة. هي الحالة غامضة جدا. احنا لازم نعرف ايه سبب علو الصفرة وايه سبب علو الانزيمات. فهو يعمل تحاليل فيروسية ويعمل موجات صوتية على بطنه ويعمل بقية وظائف الكبد وبعد كده نقدر نجاوبه.
طيب اشكرك يا ابو كريم ان شاء الله. يعني معايا اتصال اخر. ام عبد الرحمن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام عبد الرحمن.
ايوه
اتفضلي.
لو سمحت ممكن اكلم دكتور؟
معاك ان شاء الله
اتفضلي. بصي لو سمحت انا ابني من سنه كده كان عنده الصفرة نزلت له الصفرة يعني فكان عنده انزيمات الكبد عاليه قوي فحللنا لقينا فيروس ايه. فدلوقتي هو الحمد لله لقينا بعدها الحمد لله بقت كويسه انزيمات الكبد بقت كويسه خالص. بس دلوقتي المشكله عنده استفراد في الوجه على طول دمويه حسن مش بتجري في وشه هو جامد واي حاجه باي مجهود بتحس ان هو بيعتل.
بيعمل ايه؟
دلوقتي بيعتل كده بتحس ان هو بينهج.
نهجان يعني.
تحلله بقى انزيمات الكبد لقيتها كويسه خالص. فدلوقتي ايه الحل؟ حتى هديت له فيتامينات وكده مش جايب نتيجه معاه خالص. وجهه برضه
عمره كام سنه؟
فاكهه دوت وفي بقع بيضه في وشه.
عمره كام سنه؟
هو عنده حوالي 12 سنه.
طيب حاضر شكرا. دكتور بالنسبه لابو كريم معلش حضرتك هتقول لي يعمل ايه تاني؟ ايه الاسلوب اللي ممكن يتبعه في تشخيص حالته؟
هو طبعا يعمل تحليلات الفيروس الاجسام المضاده بتاعه الفيروس سي ويعمل الفيروس بي انتيجين بتاعه بحيث ان احنا
نستخدم انتيجين اللي هو المضادات بتاعه
اللي هو الفيروس علامه الفيروس نفسها فيعمل للفيروس بي والفيروس سي دول مهمين، يعمل برضو موجات صوتيه على بطنه اذا كان في الصفره عاليه بسبب اي انسدادات في القنوات المراريه، ممكن يعمل صوره دم ويشوف اذا كان برضو الصفره نتيجتها تكسير في الدم او لا. فديت بعد كده نقدر نعرف السبب بالصفره والانزيمات العاليه ونقدر نديله نصيحه كويسه.
تمام. معايا الاخت ايمان من الاسكندريه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك، اتفضل.
لو سمحت دكتور، يعني انا مش سامعاك كويس بس
احنا سامعينك كويس، اتفضل.
طب انا جوزي عنده بقاله شهر كده داخل في حكايه حمام مستمر جامد جدا. يقوم بالليل، هو ما كانش بيقوم بالليل، ما بيقلقش قد كده فبينام. هو دلوقتي كل شويه يدخل حمام لدرجه اليومين دول يعني ما بيقدرش يمسك نفسه بالليل. أيوة. فمش عارفه، ممكن ده هو تخين شويه يعني مليان.
نعم.
فممكن ده يكون بسبب يعني سببه ايه ومش عارفين يعني، هو ما حللش. انا خايفه اقول له ان انا مثلا عارفه الموضوع ده.
لا، احلل سكر، حلل اي حاجه من الحاجات دي؟
لا.
طيب هو لازم يحل ان شاء الله، يعمل تحليل سكر
هو في كذا
ويشوف يعني في كذا حاجه ان شاء الله.
بالنسبه للتبول الكتير ده لاسباب كتيره، يعني منها طبعا السكر، منها انه مثلا الضغط ممكن يكون مرتفع برضو شويه وبيجيب بول.
طب هل هو مدخن يا اخت ايمان؟
بياخد علاجات
اظن تسقط.
بياخد علاجات بتخلي البول يجري، قد يكون في التهابات في المجاري البوليه، قد يكون برضو في شويه تضخم في البروستاتا، قد في اسباب كتيره. فهي ايه، مفروض تعمل ايه، فحوصات بحيث تعرف السبب، لكن تبدا بان هي تحلل له سكر في الدم.
تمام.
بالذات بعد الاكل.
اتصال اخر، الحاجه ام فارس من القاهره. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك يا منى الكريمة، تفضلي.
أهلا بيك يا ابني، ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله. الحمد لله،
جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج المبذول فيه الجهد الكبير. يعني
ربنا يبارك فيك، يعني ربنا يجازي خير ان شاء الله الشيخ محمود والشيخ محمد حسين ان شاء الله. هم اصحاب الفضل في كل البرامج الطيبه في قناه الرحمه.
اكيد اكيد، جعله الله يا رب شاهدا لكم ان شاء الله.
امين يا رب.
ونشكركم على استضافه الاستاذ الدكتور حاتم ولي. برحب بالدكتور حاتم.
اهلا بك.
اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور حاتم.
اهلا بك.
منور قناه الرحمه وسعداء بوجود حضرتك معنا، بارك
شكرا
الله فيكم.
شكرا.
ربنا يكرمكم يا رب.
ربنا يبارك فيك.
دكتور انور، ليس لي اي شكوى بفضل الله ولا سؤال
لله
في حلقه اليوم، لكن حبيت بس اسلم على حضرتك يعني النهارده لاني بقالي كتير ما اتصلتش بحضرتك. يعني
ربنا يبارك فيك، والحمد لله الصوت النهارده احسن والحاله طيبه عشان المشاهدين يطمنوا على حضرتك. بشكرك يا ام فارس. معايا اتصال اخر، الحاجه ام خالد من السعوديه. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مش عارف انتم مرتبين ورا بعض، اتفضلي.
مرتبين انا والحاجه، قلبنا على بعض.
طيب اتفضلي يا ام
خالد. لاني بحبها.
ربنا يبارك فيك.
بارك الله فيك يا دكتور انور، وبارك الله في الدكتور، وانا سمعته قبل كده. بسم الله ما شاء الله. ومصر محتاجه للعلماء اللي زي الدكتور والله العظيم.
نعم. ربنا
يبارك فيك. على الفيروس دي والحاجات دي. انا عايزه اسال حضرتك سؤال يا دكتور. لو سمحت، ايه هي يعني ايه هي التحاليل اللي الواحد يحافظ عليها ويطمئن علشان الكبد؟ ايه مجموعه التحاليل يعني الواحد يكتبها ورا حضرتك؟ ولو في واحد عنده اجسام مضاده لفيروس سي، كان عنده بالهارسيا، وطبعا من زمان ايام الحقن الصرصير والحاجات دي زمان. ايه هي يعني، هو عمل بي سي ار طبعا طلع ما فيش حاجه، ولكن الانزيمات احيانا الاسجبت والاسجبت دي اللي هي وظائف الكبد بتبقى عاليه، يعني مش عاليه يعني 65 احيانا 56 احيانا 46 النورمال 33. فيعني الدكتور قال له لا ما تخافش، ده بنضرب في اربعه لو هي مثلا 180 حاجه زي كده ده الخطر.
احنا بعد كده هتيجي تقدمي عياده الرحمه يا ام خالد.
نعم.
اشكرك على المعلومات الجميله.
كلام معمول، كلام جميل. طيب. كلامك جميل.
معايا اتصال اخر، ام احمد. السلام عليكم. معايا محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا اخ محمد.
محمد حسن ليس مع سعادتك من الفيوم.
يا اهلا بيك وباهل الفيوم، اتفضل يا اخ محمد.
ربنا يخليك. سعادتك، انا اكتشفت حضرتك ان انا عندي فيروس سي من سنه 93. دلوقتي انا حضرتك كنت عملت تحاليل البي سي ار كان 1,800,000. رحت عند دكتور، المهم اداني علاج بالاعشاب جاي من الامارات حضرتك، وصل ل 200,000 دلوقتي. فانا حضرتك دلوقتي بعد التحاليل دي كشفت عند دكتور هنا واخد بال سعادتك، فقال لي انت ممكن تاخد الايه، يعني انا اعمل لك تحاليل على اساس انك تاخد الانترفيون. فهل اكمل يعني اكمل التحاليل واخد الانترفيون، ولا اكمل اللي هو بالاعشاب؟ لانه كده بالاعشاب نزل حوالي 1,600,000 في الدم عندي. وانا عندي 41 سنه واخد بال سعادتك، والتحاليل الحمد لله يعني الانزيمات كويسه، اللي هي الاخيره اخر تحاليل عندي الانزيمات كويسه ومظبطه كويس. وانا خدت عينه من الكبد من يوم الخميس، لسه طبعا ما ظهرتش.
طيب حاضر ان شاء الله تبقى طيبه.
وانا عايز عنوان الدكتور حاتم والي، ربنا يخليكم،
من الكنترول تاخده ان شاء الله. معايا اتصال اخر، ام محمود من القاهره. السلام عليكم.
ايوه يا ابني، سلام عليكم.
يا اهلا بيك، كل اتفضلي.
ازيك يا دكتور؟ ازيك يا ابني؟
الحمد لله، اتفضلي.
ربنا يبارك فيكم يا رب ويبارك في الدكتور.
يا اهلا بيك.
الله خيرا وجزا قناه الرحمه جميع العاملين فيها خير الجزاء يا رب.
ربنا يجازيك خير ان شاء الله.
بقول لام فارس اختي الحمد لله على السلامه، وبسلم على ام خالد، وعايز اسال الدكتور بس سؤال.
اتفضلي.
واقول له هي عيادات الاسنان بتنقل للفيروس؟ ربنا يبارك فيه، بس يلقي الضوء على النقطه دي مهمه والتعقيم يعني.
طيب
جزاكم الله خير. السلام عليكم.
حاضر، شكرا. شكرا يا حاجة ام محمود. معايا اتصال اخر، الاخ محمد من الجيزه. السلام عليكم.
السلام عليكم. عايزين اسال الدكتور على الالتهابات اللي في البق، لو تكرمت. اخذت كريم جيل من المستورد ومرخيص، وتعبان جدا، وبقوم من النوم صوت يبقى بقي جامد، في سخونيه جامده قوي.
طيب حاضر،
شكرا.
التهابات الفم اللي هي القرح.
ايوه.
طيب حاضر،
لو تكرمت يعني.
حاضر ان شاء الله يا اخ محمد. يعني نبدأ نجاوب يا دكتور عشان
كمية أسئلة كتير. كمية أسئلة كتير.
بالنسبة طبعا جاوبنا أخونا أبو كريم وأختنا إيمان. بالنسبة لأم عبد الرحمن، موضوع ابنها 12 سنة إيه؟ صفرة وإنزيمات أو الكبد عالية، فيروس إيه؟ فيعني حركته لها إيه؟
هي طبعا لازم تبقى عارفة أن الفيروس إيه ده مختلف عن الفيروس بي وسي. الفيروس إيه بيجي من الأكل أو حاجة عن طريق الفم. الفيروس بي وسي بيجي عن طريق حاجة تدخل الجلد في الدم يعني. الفيروس A بيعتبر يعني مستحيل يعمل مرض مزمن. الفيروس بي وسي احتمال كبير يعمل مرض مزمن. فالفيروس A بيعمل حالة حادة، تيجي الحالة الفيروس يخش على الكبد، يبدأ إيه يعمل شوية التهابات، يرفع الصفرة، وبعد كده يختفي بعد فترة. من غير علاجات، من غير حاجة خالص، هو بيخلص
طيب لوحده. السن دي الوقت 12 سنة. هل هذه السن فعلا ممكن نقول ان فيها فيروس ايه؟
ممكن الخطورة؟ ممكن. هو كل ما يتأخر في السن تبقى الحالة أصعب. يعني لما بيجي للأطفال الصغيرين بيعدي ما بيحسوش بيه. لما بيجي للناس الكبار يبقى أصعب. فالفيروس ايه حد، عمره ما بيبقى مزمن. الحاجة التانية ان الاعراق، هي طبعا حتى قالت ان هو راح وما عادش في صفرة، كل راح. المشاكل اللي عنده ديت اعتقد ملاش دعوة بالفيروس خالص، لكن لها دعوة بسوء التغذية والانيميا. فيتحاول تصلح التغذية بتاعته، تحاول تعمل تحليل دم وتشوف الانيميا نوعها ايه، اذا كانت ناقصة حديد او ناقصة بي12، وتاخد علاجات لكده، وان شاء الله الموضوع ده يخلص
ان شاء الله. يعني رسالة طيبة من حضرتك. طبعا بالنسبة لأختنا أم خالد، سألت أسئلة جميلة. إيه هي التحاليل اللي نقدر نعملها نحافظ على نفسنا عشان نتجنب مشاكل دهون الكبد أو مشاكل فيروسات الكبد؟
هو طبعا أم خالد قالت كلام كتير وكلام علمي، واضح أن هي فاهمة. هي قالت أن بالهرسي قديمة وأجسام مضادة بتاعت فيروس، لكن البي سي آر
سلبي. يعني تخيل، رغم أن أنا ما بعلنش على موضوع الحلقة الجديد، لكن هي بتبقى مذاكرة.
واضح ان هي عندها معلومات كويسة. وسألها ذكي. هو طبعا احنا في بلد فيها نسبة امراض كبد عالية، وفيها نسبة فيروسات كتير، وبالذات الامراض ديت بتيجي في السن، او يعني بنكتشفها في السن من 40 ل 50، اللي هو سن الانتاج وسن الحياة يعني. وإن الفيروس بيبدأ يبان أعراضه في السن ده من 40 ل 50. فطبعا الناس متوهمة وحاسة إن هي الخطر جنبها، يا إما في جيرانها، يا إما في ناس معارفة، يا إما في اللي حواليها، فبالتالي كله عنده ايه فوبيا من الفيروس ده. وانا سعيد ان يبقى في فوبيا. ليه؟ لان ايه
هيخلي ناخد الاحتياط اكتر.
طبعا 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 طبعا
في جانب الرعايه
طبعا.
طيب اتكلمت على موضوع البلهارسيا وموضوع الاجسام المضاده والبي سي ار طبعا بالنسبه للحاله.
هو انا بتهيألي البلهارسيا دلوقتي في مصر من يعني من الوسائل اللي ما عادش لها ثقل كبير.
نعم صحيح.
بالذات وزاره الصحه عملت شغل كتير فيها وكذا، وما عادش لها ثقل البلهارسيا، وبتبقى مظلومه كتير. يعني احنا في انجلترا ما زرعنا 50 حاله مصريه كبد، وفحصنا الكبد اللي هو اللي طالع ده وعملنا له فحوصات، ما لقيناش في اثر للبلهارسيا خالص. رغم ان هم جايز متشخصين من مصر ان هم ايه عندهم بلهارسيا هي اللي عامله المشكله اللي في الكبد.
تمام.
وكان بيبقى دايما الفيروس. هي بالنسبه لها الفحوصات اللي ممكن تعملها، طبعا هي بتقول الاجسام المضاده بتاعه الفيروس تشيك عليها. الانزيمات عندها اللي بتعلى ل 60 وكده، انا شايف ان برضو تهتم بيها، لان قد تكون دي دهون كبديه او تكون اثر علاجات ادويه. طالما شافت الفيروسات مش موجوده، لكن ايه اللي بيرفع الانزيمات ده؟ ممكن يكون يا اما دهون او ادويه. الادويه برضو من الحاجات المهمه اللي في مصر بتعمل مشاكل. في ناس بتقعد تاخد علاجات من غير يعني، او حتى هو
من غير ضابط،
وحتى ممكن يكون العلاج امان لناس كتيره، لكن بالنسبه للشخص ده ممكن يعمل له ايه شويه التهابات في الكبد.
طيب
فده النصيحه ليها.
تمام. بالنسبه لاخونا محمد من الفيوم، موضوع فيروس سي، عمره 41 سنه، الفيروس اكتشفه من سنه 93. البي سي ار طلع بليون و800 الف،
خد علاج
اعشاب الامارات طلع 200 الف. دلوقتي عايز يعرف هل يستمر ياخد الانترفيرون زي ما الدكتور نصحه،
ده سؤال سهل،
ولا يرجع للاعشاب؟
ده سؤال سهل. طبعا انا بلوم عليه انه خد اعشاب، لان دي حاجات مش علميه، حاجات ملهاش تاثير على الفيروس. قد الفيروس ينزل شويه لكن هيطلع تاني. المشكله مش ان
عشان نوضح نقطه الاعشاب دي برضو عشان ما نقلقش الناس ولا نتعبهم. هي القصة ان ممكن الاعشاب فعلا تجيب نتيجة، لكن لم يجر عليها ابحاث تثبت صحتها.
انا ما اقدرش اعمل حاجة الا اذا كانت مؤكدة، ولا ادخل انسان في مرحلة تجارب.
نعم.
وده مش حل، مش صح، مش اخلاقيا يعني. برضو ان ما فيش، لم يثبت ان ان فيه عشب قضى على الفيروس. هو يقول لك نزل قلله، لكن من اللي قاله بقى سلبي لمدة 6 شهور بعد ما وقف الاعشاب؟ ما فيش حد قال كده.
صحيح.
او اللي قال كده هتبقى بالصدفة البحتة يعني. لكن الكل يقول لك اتخفضت قلت شويه، لكن فبالتالي ما فيش حد علميا الاعشاب ديت لا يعني ايه ما تنفعش لعلاج الفيروس. ولو هي تنفع انت لازم تعرف ان ثمن الحقنه بتاعه الانترفيرون ده 1400 جنيه، وانا عندي اعشاب مثلا ثمنها 10 ولا 200 جنيه بتعالج. فانت هتقارن ال 1400 وكمان ده على مدى سنه، يعني بتوصل ل 75000 جنيه كورس مع 200-300 جنيه، 1000 جنيه علاج. انا اعتقد ان انا مش هشتري الحقن خالص، والحقنه دي لازم ثمنها ينزل ل 30 جنيه، فده مش منطقيه.
بمناسبه الصدفه البحته، يعني دايما حتى الغرب عندهم كلمه الصدفه دي سهله، حتى احنا بننقل الابحاث العلميه عندنا، ما حد بينقل بحث علمي في كليه الطب قوي، فتظهر نتيجه مثلا سيئه او نتيجه طيبه يقول لك ايه النتيجه دي ظهرت بطريقه الصدفه البحته. فطبعا عندنا احنا كمسلمين نقول لا، هذا بقدر الله عز وجل. اكيد وراه سبب، لكن احنا نجهله. لكن الصدفه البحته دي نخليها في انجلترا.
بالظبط.
تمام. دكتور عايز ارجع
هو بس النقطه اللي عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا لو اكتشفت عشب او اكتشفت علاج للفيروس سي، لازم تعرف ان مثلا في حوالي 170 مليون نسمه في العالم عندهم الفيروس. وكل الناس دي محتاجه علاج كويس.
صحيح.
والانترفيرون علاج مش سهل وصعب وطويل وله مشاكله. فانا لو اكتشفت العشب ده او اكتشفت علاج بيعمل الفيروس، انا بصراحه هبقى ملياردير تاني يوم، وهركب يخت والف العالم، ومش حاجه اقعد في عياده ولا اقعد في الطب خالص.
لا هتجيلنا برضه. دكتور بالنسبه
على يخت بقى
عشان نلحق نجاوب اخواتنا. بالنسبه لام محمود من القاهره، الحاجه سالتنا سؤال جميل جدا، هل عيادات الاسنان لها علاقه بنقل فيروس سي؟
للاسف ديفينتلي انا وانا في انجلترا ما كانش طبعا المعلومه دي عندي مؤكده، وكنت دايما اقول لا فيها شك وفيها مش معقوله بتاع السنان ينقل الفيروس. لكن انا هنا بسؤالي عن اسباب الفيروس مع المرضى، ابص الاقي ان ما عندوش اي خطوره غير انه اتعالج من الاسنان. ففعلا
لم يتعرض
الى عمليات، لم يتعرض يتعرض لحقن مثلا ملوثة، لم يتعرض لجرح وخياطة، لم يتعرض، ما فيش حد في البيت عنده الفيروس، ما لقيش غير انه زار عدة اسنان. للأسف في مصر دي موجودة،
هي مش في مصر بس،
أو يعني في اللي انا شفتها
نقل العدوى، لو الطبيب مهتمش بعيادته من ناحيه التعقيم
بتطهير او تعقيم،
لكن لو في تعقيم كويس جدا ان شاء الله مش اصح. مش عايزين برضه نقل الناس ونخلي عندهم اساس ان هم يروحوا عيادات.
مهم ان يروح الاسنان بس دايما يخليه ان يكون متاكد ان الاجهزه متعقمه كويس
ان شاء الله طبعا. وده يمكن اللي احنا ناقشناه مع الدكتور السيد فتح الباب في موضوع حلقه الاسنان اللي فات، موضوع التعقيم ونقل العدوى. بالنسبه لدكتور سؤال اخير، موضوع الالتهابات اللي بالفم او قرح الفم لاخونا محمد بن الجيزه، فهل عند حضرتك اجابه له؟
انا ما عنديش خبره كتيره في الموضوع ده، لكن تقرحات الفم بيبقى لها اسباب، ممكن التهابات في المعده نفسها تعمل تقرحات، ممكن بعض الـ الفيروسات الفميه تعمل، ممكن سوء التغذيه يعمل تقرحات، ممكن تدخين او يعني حاجه.
يعني هل ننصحه بانه يتابع مع استشاري جهاز هضمي؟
جهاز هضمي او بتاع فم يعني فم واسنان.
دكتور حاتم، يمكن لقائك جميل وكان ممتع، وفي معلومات جديده انت حضرتك جبتها لنا واثرنا موضوعات مهمه جدا مرتبطه بموضوع الكبد الدهني. ان شاء الله في لقاء اخر نتحدث عن طرق الوقايه من الكبد الدهني والتهابات فيروس سي. بشكرك يا دكتور على ذلك.
أنا اللي شكر على اللقاء الكويس ده، وبشكر المستمعين اللي اهتموا وسألوا.
شكرا يا دكتور. مشاهدينا الكرام، لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر أستاذ الدكتور حاتم والي استشاري أمراض وزراعة الكبد والأستاذ بكلية الطب جامعة بنها. شكرا يا دكتور وجزاكم الله خيرا، وشكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام، ونلقاكم على خير غدا. طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحة كن